بإذن الله حتى في عبد أبو الضراء قال زدت ذات يوم وكان حالي ألا أسأله فدخلت بعض المحال بغداد ذاتا متعلما لعل الله تعالى يفتح لي على يد بعض عباده شيئا فلم يكدر فنمت تايعا فأتاني آتيت في منامي فقال لي اذهب إلى مصر كذا وحي المصر كما تلك الضراء فيها سيئات الاذهاب ومراجعه فمن تجرد عن المسلمين فتبرد بالله فقد تبرد بدون كافر لا يجد مثله دينا وتبرد بالله فقد تبرد بغني كافر لا يجده شيء يكتب عليه من اضراب خدمته وقدرته كيف شاء واولى من سال النبي مسعود النبي يسألها الصبر الجميل فإن الصادق تجيب من نفسه وحكى شيخنا رحمه الله تعالى أن ولده جاء إليه ذات يوم وقال له أريد حبتك قال فقلت له ما تحضر الحبة
ما تحضر الحبة الحمد لله على ما بسط من حسن البيان ونوع الفضل والإحسان بدلالات التبيان فاستمطر الصالحون سحائب فضله وجوده الهتان في مختلف الأحيان وأقاموا الميزان في كل أخذ ورد وقبول ورفض وعطاء ومنع أسسوا لذلك قاعدة قصد وجه الحق وتجريد هذا القصد عن قصد السوى فتولاهم الحق كما هي سنته بفضله الواسع في السر والنجوى. وقد تقدم لنا في أول هذا الباب من هذا الكتاب المبارك حال أهل السير إلى الله وأهل الوصول إلى الله في شان الأخذ بالأسباب وعدم الأخذ بها والتكسب لتحصيل شيء مما يحتاج إلى التمول به من هذا العرض أو عدم طرق أبواب التكسب وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف المراتب للرجال وأن بعض أهل المراتب يغلبه حاله فقد يقف عن طلب الدنيا من مالكها أما طلبها ممن لا يملكها فقد تقدمت معنا الأحاديث الصحيحة كيف تأتي المسألة خدوشا في وجه صاحبها في القيامة حتى يلقى الله سائل الناس وليس على وجهه مزعة من لحم يتحول كل هيكل عظم مزري لأنه قد أسقط ماء وجهه في الدنيا بالسؤال الناس والتشوف إلى ما في أيدي الناس. وذكرنا السؤال باسم الفقر متى يكون لمن اضطر لمن لا يجد قوت يومه وليلته وإلا فما له حق أن يسأل بقية أن يسأل لقضاء دين أو لشيء من الحاجات وهناك فوارق بين من يسأل لحاجة تعود إلى شخصه وله قدرة على التكسب فيها أو توقع أن تأتيه ما يكفيه فيها من دون سؤال فإن مراتب اللوم و الضرر والقدور على قلبه تختلف وبين من يسأل لا لنفسه ولكن لغيره من المحتاجين أو لشيء من المصالح العامة من مصالح المسلمين. وكلهم بين من يتعين له السؤال أو يلزم لذلك الحال وبين مستكثر أو مستعجل. والصادق مع الله تعالى لا يختلط ولا يشتبه عليه ما هو أليق وأجمل به في كل حال. وعند السؤال من المالك هو وجه صحيح لمن لم يغلب هيبة الملك للدنيا واستحضار حقارة الدنيا، مع أن باب السؤال مبسوط لأن الحق تبارك وتعالى يقبل من عبد أن يسأل أي شيء. أو حيل بعض أنبياء سلني ولو ملح عشاك ولو علف دابتك. وصاحب القصة المشهورة سيدنا الخليل إبراهيم احتاج إلى نفقة أهله ليلة ليعشيهم أو لينقذهم من الجوع، ولم يكن لديه شيء، فخرج يستقرض لأهل بيته، فدار على بعض الناس فصادف أن أمسك الله قلوبهم عنه نبوزهم وقالوا يا إبراهيم عندك دين سابق ولا عليك ما نعطيك شيء. فعاد إلى البيت الخليل خليل الله عاد إلى البيت ماشي أكل لأهل بيته، فأوحى الله إليه ما أخرجك من البيت؟ قال يا رب أنت أعلم، خرجت أستقرض ما وعشي بأهل بيتي. قال فما وجدت؟ قال ما رضوا يردوني، ما رضوا يقرضوني، استقرضت من بعض عبادك ما رضوا. فأوحى الله إليه أما إنك لو قصدت خليلك لم يردك. قال لو قصدت خليلك ما يردك أنت. فقال يا رب استحييت أن أسألك شيء من الدنيا. هذا وجه من أوجه الحياة، ينتاب بعض العارفين فيغلب عليه، هذا أمر. بل أحيانا ينتابه حال فيرى قصور نفسه فيسأل الله النجاة من النار ويهاب أن يسأله دخول الجنة، وهذه أحوال غالبة لأهلها نادرة مسلمة لهم، وكان بعض الصحابة كذلك. حتى قيل له ألا تسأل الجنة؟ قال أعوذ بالله من النار، أما الجنة أستحي من ربي أن أسأله الجنة مثلي، أسأل الله الجنة. فهذه أحوال تغلب على أصحابها، هي نادرة تسلم لهم. فقال بعضهم اجترأت على ربي البارحة سألته الجنة. وأما الأمر المبسوط العام أن يرغب المؤمن في الدرجات عند الله من فضل الله، بل يسأله الفردوس. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ولما سئل الإمام الحداد عن الحاجة التي يقول فيها حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، ما هي الحاجة؟ فقال فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. إذن فالسؤال مظهر العبودية والاعتراف بالحاجة، ومن جملة الأحوال الحاصلة في الأمة ما حصل لسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه كان في الكعبة في بيت الله فجاء الأمير ثم كلمه وقال ألك حاجة؟ فقال سالم بن عبد الله قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيتي، قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيتي، يعني في الكعبة تقول لي هذا الكلام؟ أسألك أنت، أنا في بيت رب العالمين ومدحجتي لك. فخجل على نفسه الأمير وتعرض له لما خرجوا، بل الآن قد صرت خارج المسجد فهل لك حاجة؟ قال له تعني من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال أما الآخرة ما لي سبيل إليها، ما لي قدرة فيها ولا عليها، لكن من حاجات الدنيا. قال أما حاجات الدنيا فأنا لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها من غير مالكها؟ قال مالكها نفسه ما سألته إياها، بسألك أنت. هذا وصف من أوصاف أهل التوجه إلى الله والإنابة إليه. سيدنا الخليل صاحب القصة غلبته الهيبة، بل استحضار عظمة الرب، بل الرضا والاعتماد الكامل على الحق جل جلاله. فلما ألقي في النار نجل الله، تعرض له جبريل قبل أن يصلنا، لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال فسر ربك. قال علم بحالي يغني عن سؤالي، حسبي يعني يكفي من سؤالي علمه بحالي. والمعروف أيضا أن في أحواله الأخرى كثير السؤال سيدنا إبراهيم، والحق عرض لنا في القرآن نماذج من أسئلة إبراهيم، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثتي جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى غير ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهنا قال سيدنا المصطفى أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أتلو عليهم آياتك. فكان استجابة هذه الدعوة في بروز سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين الأمرين، الاكتفاء بعلم الله والسؤال ذلة وعبودية وابتكارا إلى الله، يقول الإمام الحداد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، خلاص ما تدعي ولا تسأل، قال ها فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سر أدعو في يساري وعساري. أنا مغتني بعلمي ومكتفي بعلمي، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، لكن الدعاء شاهد بفقري وذلتي، لهذا السر أنا أدعو أدعو أدعو، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عابد صار فخري ضمن فقري واضطراري. قد كفاني علم ربي من سؤالي، هذا لما سمعه بعض أكابر زمانه قال الإمام الحداد قطب وقت زمانه ودل كلامه دليل عليه. وفيها قال قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، هذه مراتب القرب الأعلى من الله. يقول وقد يضعف عن مثل هذا، فيسأل الله عبودية ولا يرى سؤال المخلوقين، فيسوق الله إليه القسم ما قسم له من غير سؤال مخلوق. وما يطرأ في نفوس أهل المجاهدة وأهل الصفا من التعلق بشيء من الأكساب أو شيء من السؤال، يكون لأحد أمرين، إما لرزق قد قدر له فيلهمه الله تعالى سؤاله وطلبه، وإما لذنب كان صدر منه فيسلط الله على قلبه التعلق بشيء من متع الدنيا وطلبها. فكانوا يجتهدون في البحث عن الفرق بين الأمرين. وهكذا فيسأل بعضهم ربا، يا رب إن كانت هذه المطالبة عقوبة فأستغفرك وأتوب إليك، وإن كانت لرزق تريد أن ترزقني إياه فعجل لي به وبوصول إليه، فتذهب عن نفسه المطالبة ويجي إما بطريق سبب وعبر عنه بالحكمة وإما بطريق القدرة المجردة من دون سبب كما حصل لسيدنا سيدتنا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله بلا سبب هذا بالقدرة من دون حكمة يأتيها إلى وسط المحراب وكان قفل عليها 7 أبواب وجيب فتح يحصل عند الرزق داخل من جاء لك بهذه الفاكهة وهذا الأكل فاكهة الصيف وقت الشتاء فاكهة الشتاء وقت الصيف هو من أين تجيئين بهذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال خلاص نحن لنا حاجة إلى الله عند شنف المكان حق شهادة بنسأل هنالك دعا زكريا ربه هذا محل ظهور آياتك وعجاب ندعوك في ذاك المكان ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء كبير ولا أحد عندي أولاد ودام هكذا الرزق يجي من دون سبب يعطينا الله من دون سبب ظاهر الولد مع الكبر ومع كبري وكبر امرأتي وكانت عاقر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب مباشرة إن الله يبشرك بيحيى استجيبت الدعوة أن الله يبشرك بيحيى في قوله هنالك إشارة إلى اعتناء الأنبياء بالدعاء في أماكن الإجابة هنالك دعا زكريا ربه في ذا المكان الذي أظهرنا فيه الآية لمريم دعا هنالك دعا زكريا ربه فكان الحق تعالى قص علينا عدة كرامات لمريم في هذه الآية وفي إثبات كرامات الأولياء ومريم ولية من أولياء بني إسرائيل فلا مانع أن يجري الله مثل ما أجرى على يدها لولي من أولياء أمة محمد وزيادة سواء ذكر لنا أحوال في ذلك يقول بعضهم كان حالي ألا أسأل دخلت بعض المحال ببغداد مجتازا متعرض على الله يفتح لي على بيد بعض عبادي شيء فلم يقدر ما يقدر لي شيء ما حصلت فنمت جائعا ففتح علي باب ثاني من دونه قال فآتاني آتي في منامي قال اذهب إلى موضع كذا عين موضع ثم خرقة زرقة فيها قطيعات أخرجها في مصالحك لك قطيعات عن نقود يقول فمن تجرد عن المخلوقين وتفرد بالله فقد تفرد بغني قادر لا يعجزه شيء يفتح عليه من أبواب حكمته وقدرته كيف شاء ثم إذا أراد أن يستغرض ويسأل فأحسن شيء من عند نفسه قال يسأل من نفسه قبل ما يستغرض من حد ثاني يقول يا نفس نريد منك قرض العين تقرضينا صبر في وقت هذا كذا كذا على هذه الحاجات إلى أن يفتح الله بشيء وجاء في هذا الأبيات بعد أن حكى عن شيخه أبو النجيب السهر وردي قال ولده جاء إليه ذات يوم قال أريد حبة نقد يشتري به قال ما تحضر الحبة ذكر شهوة يشتريها بالحبة قال بنشتري بها كذا يا أبي عن إذنك أذهب وأستقرض الحبة قال له لا استقرضها من نفسك فهي أولى من أقرضك قل لنفسك نبغى منك هذا قرض هذه الحبة تقرضينا تعفينا منها خلاص الآن ما نريد شيء الشهوة هذه اللي بنشتري بها الحبة هذه المرة هاتي من كنز الصبر حقش قليل مقدار الحبة هذا بنقترضه من كنز الصبر ما عاد نريد هذا الشهوة أي رأي قال بس تقرض منها فهي أحسان أن شرابي قال إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسري ما عندك شيء بتستقرض ولا بس من شان شهوة النفس ما هو من شان أمر مهم فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك قل لنفسك انفقي انت الآن خرجي من كنز الصبر شوي هاتي انفقي فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإرفاقا إلى زمن اليسر خلاص خليه لما يجي اليسر ويسر الله بنرد لش الحق هذا القرض إلى زمن اليسر فإن فعلت كنت الغني إذا فعلت نفسك هذا كنت الغني وإن أبت فكل منوع بعدها واسع لذلك أنت تمنعين ونحن بنمنع وخلاص كل واحد يمنع من الثانية فكل منوع بعدها واسع العذر لا إله إلا الله اقرأ
ورد من جاع ولم يسأل فمات دخل النار، ومن عنده علم وله مع الله حال لا يبالي بمثل هذا، بل يسأل بالعلم ويمسك عن السؤال بالعلم. وحكى بعض مشايخنا عن شخص كان مصرا على المعاصي ثم انتبه وتاب وحسنت توبته وصار له حال مع الله تعالى، وقال: عزمت أن أحج مع القافلة، ونويت أن لا أسأل أحدا شيئا وأكتفي بعلم الله بحالي. قال: فبقيت أياما في الطريق، ففتح الله علي بالماء والزاد في وقت الحاجة، ثم وقف الأمر ولم يفتح الله علي بشيء، فجعت وعطشت حتى لم يبقى لي طاقة، فضعفت عن المشي، وبقيت أتأخر عن القافلة قليلا قليلا حتى مرت القافلة. فقلت في نفسي: هذا الآن مني إلقاء نفسي إلى التهلكة، وقد منع الله من ذلك. وهذه مسألة الإضرار وهذه مسألة الاضطرار أسأل. فلما هممت بالسؤال انبعث من باطني إنكار لهذه الحال، وقلت: عزيمة عقدتها مع الله لا أنقضها، وأنا علي الموت دون أن أقضي عزيمتي. فقصدت شجرة وقعدت في ظلها، وطرحت راسي استطراحا للموت، وذهبت القافلة. فبينما أنا كذلك جاءني شاب متقلد بسيف وحركني، فقمت وفي يده إداوة فيها ماء، فقال لي: اشرب. فشربت، ثم قدم لي طعاما وقال: كل. فأكلت، ثم قال لي: أتريد القافلة؟ فقلت: من لي بالقافلة وقد عبرت. فقال لي: قم. وأخذ بيدي ومشى معي خطوات، ثم قال لي: اجلس فالقافلة إليك تجي. فجلست ساعة، فإذا أنا بالقافلة ورائي متوجهة إلي. هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق. وذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله أن بعض الصوفية أول قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحل ما أكل المؤمن من كسب يده، بأنه المسألة عند الفاقة. وأنكر الشيخ أبو طالب هذا التأويل من هذا الصوفي، وذكر أن جعفر الخلدي كان يحكي هذا التأويل عن شيخ من شيوخ الصوفية، ووقع لي والله أعلم أن الشيخ الصوفي لم يرد بكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب منه، وإنما أراد بكسب اليد رفعها إلى الله تعالى عند الحاجة، فهو من أحل ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رزقه. وقال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنكم عن سائر عباد الله الصالحين: قال ذلك وإن خضرة البقل تتراءى في بطني من الهزال. وقال محمد الباقر رحمه الله: قالها وإنه محتاج إلى شق ثمرة.
يا سيدنا موسى الكليم، هذا قبل النبوة، ولكن فطر الله أنبياء على مكارم الأخلاق وعلى حميد الشمائل. سيدنا موسى فر من فرعون وذهب إلى مدين، ورد ماء مدين وجد عليه الأمة من الناس يسقون كما قص الله، وتأمل حال الناس، وإذا بامرأتين تذودان غنمهما ما يسقوا. قال: ما لكما لا تسقيان؟ ما غضبكما؟ قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لأنهم رجال ونحن نساء، فيسقون ويذهبون ثم نحن نسقي، وأبونا شيخ كبير يعني لنا عذر في خروج. لو كان أبونا قادر ولا عندنا رجل في البيت بيخرج بيسقي لنا، لكن ما عندنا أحد، وأبونا شيخ كبير والغنم يحتاجن إلى الشرب، فخرجنا نسقي، لكن نكون على جانب بالاختلاط. في القصة على وجازتها بيان شامل لعمل المرأة في المجتمع وترتيبه وتنظيمه من أوله إلى آخره، متى تحتاج إلى الخروج، وأن الأولى بحاجة الإنسان خارج البيت هو الرجل، هو أولى بذلك وأقدر عليه، فينبغي أن يقوم بواجبه ويخرج. وأن الأولى في استقرار حال الناس في حاجتهم وسط البيوت النساء، فتقوم بواجبها وتؤدي دورها، يتكامل الدوران لتستقر حالة وحياة الإنسان بحكمة الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الغالب السائد في أحوال وطبائع الناس رجال ونساء. وتحتاج المرأة في بعض الأحيان إلى الخروج، ويحتاج كثير من الرجال إلى القيام بشؤون البيت من الداخل، وكل ذلك قد يكون. لكن الأصل في العموم ما هو أصلح وأقوم لاستقرار حياة الناس شغل وسط البيت يتقدم فيه النساء، وشغل خارج البيت يتقدم فيه الرجال، والاثنان يتعاونان على استقرار شأن الحياة وعلى تربية هذا الإنسان من خلال الولادة وتنشئة الأجيال. وتكون هناك الصناعة القوية عند المرأة للذات الإنسان وسط البيت، ويشرف على حسن إدارتها وعلى تكميلها هذا الأب. أقول لأبوك كذا، وإما فعلت كذا أكلم أبوك عنك في كذا، يستقر أداء الأدوار في صناعة الإنسان فكره وعقله وقيمه صناعة صالحة كاملة. من وقت لآخر تنشأ في بلدان الكفر من خلال التأمل العادي الطبيعي مطالبات عند جماعات من النساء باستقرارهن في البيوت، لأن ذلك أنسب ما يكون لاستقرار نفوسهن ولشعورهن بأنهن من بنات آدم. نساء في العالم هذا آدميات خلقا لمهمتهن العظيمة. وصحن قد في بلاد الكفر من قبل سنين، والآن تجددت في فرنسا في الوقت القريب، في الأيام القريب، وقلت قبل شيء 20 سنة قد خرجن في الدنمارك نفسها. وكان من هتافاتهن: لا نريد نكون سلعة، نريد نكون نساء مكرمات محترمات أمهات ربات بيوت، كفى من احتكاك بالرجال نزلنا إلى أسفل سافلين. ضحكوا علينا، ذهبت كرامتنا، ذهبت نزلتنا، وهم يصفقون من ورانا حرية وحق المرأة. وصلها إلى أسوأ الأحوال في المعيشة الدنيوية قبل الأخروية، وصار الكدح خارج البيت والكدح بسط البيت وكله تعب وساعة، يجيبون لهم غيرهم إما رجال ولا نساء من شان يصلحون بيتهم. ما عرفوا يصلحون بيتهم مساكين، ليه؟ لأنهم يريدون إعطاء أنفسهم الحقوق، ما عاد عرفوا يصلحوا دارهم بيتهم، بغالوا حد من برا يجي ندخله وسط دارهم يصلح بيتهم ويربي عيالهم. فأين الدور حق الأب وأين الدور حق الأم، وأين معنى الحنان والرافة اللي تربى عليها على يد أمه ثم على نظر إلى أبيه، ما تجي له وحدة أحيان على دينه وحين على غير دينه، وهي اللي تربيه ويتعلق بها أكثر من أمه وأكثر من أبوه، ويقعد معها، فإيش تكون النتيجة؟ ذا مسكين فاشل، ما عرف حتى عياله وداره ما عرف يقوم به، واستاجروا ناس من الخارج لأنهم متقدمين تقدم فشلهم، صاروا عاجزين عن إدارة البيت، ما عاد يعرفون، يجروا الناس تعالوا أديروا بيتنا. هذه سقاطة، هذا ما تقدم إلى فينا. هذا المهمة الكبيرة لكم في الحياة، إيش تعملوا أنتم؟ إيش تعملوا؟ إيش مهمتكم؟ إيش تعملوا؟ خلاص قد وسطوا الدار حكم، ما عاد عرفتم تقومونه، واستأمنتم عليه من لا يؤمن، من لا يؤمن، وجاءوا بهم إلى وسط البيت، ولا عاد صلح حالهم خارج البيت ولا صلح حالهم وسط البيت. سمعت؟ وهي خارج البيت ضحكتها إلى غيره أكثر، وهو خارج البيت أيضا عينه إلى غيرها أطول. وإنا لله، نكد وقدر، ورجعوا إلى البيت وهو دعبان وهي دعبانة، ولا عاد شيء من الضحكة ولا من الانبساط ولا من المودة والرحمة اللي جعلها الله بين الزوجين، إلا هو قد فكرهم شوش بكمين خربطة وكمين صورة، وهي فكرها كذلك وتعبان وجسدهم تعبان، مقابلة زهقانين دار زهقانين، بيرجع إلى البيت بيجد راحة بيجدد نشاطه ليخرج للمجتمع بنشاط، صلح مشكلة وسط الدار ثانية، وخلتها حياة هم وسط الدار خارج الدار، وتضاءل العطاء تضاءل الأداء تضاءل، وحصل ما حصل والله أعلم بخلقه وبمصالح عباده جل جلاله وتعالى في علاه. فكان هذا أصل الترتيب. قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن مضطرين للخروج من البيت، لكن لا يعني قيامنا بالعمل دفن الفضائل والقيم، نحن على فضائل إن كنا نخرج ونعمل ما يعمل الرجال بلا احتكاك بلا اختلاط بلا تهتك بلا سفور، ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، بحشمة وأدب سقوا ونحن نسقي، حرية ومساواة بلا خربطة ومغاواة. وعندنا عذر، وأبونا شيخ كبير، فقام المجتمع بأداء دوره في سد حاجة هذه المحتاجة إلى الخروج، فسقى لهما، هاتوا الغنم أنا سقيم تفضلوا رجعوا لبيتكم، قضوا حاجة بسرعة ما لكم حاجة يطول مكثكم في الخارج، رجعوا رجعوا إلى البيت حدثوا اليوم رجل حي متواضع حكيم غريب قدم إلى البلد وقال لنا كذا وقلنا كذا، قال اخرجوا هاتوا اخرجي إلي. خرجت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء، ولما جاءت تمشي على استحياء لنقص فيها لضعف عندها لقلة ثقافة لقلة لضعف تربية، كانت عالية الثقافة مربى في بيت نبي الله شعيب محط وحي، محط وحي من السماء، ثقافتها عالية ومداركها رفيعة وتربيتها قويمة حزينة، لكن وصف الحياة عندها تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك، لأنها تريد تكلم رجل أجنبي، إن أبي يدعوك، ولكن هذا بعد ما تولى إلى الظل سيدنا موسى وما سأل لا أحد من الوافدين ولا، وسقاب بلا مقابل إنسانية وخدمة للمجتمع لهؤلاء النساء التي اضطرين إلى الخروج خدمهن وما طلب مقابل ولا أجرة، ولكن مد يده إلى فوق، وهذا هو المراد بقوله بعضهم إن من أن في الحديث حل ما أكل الرجل من كسب يده، قال ومما يأكله من كسب يده ما يمد به يده إلى الحق تعالى فيسوق للرزق، هذا من أطيب ما يكون، وهم مما يصنع بس مما يرفعها إلى الصانع فتنتج نتيجة الرزق، هذا من أحل ما يكون وأطيب ما يكون، لأنه إذا قد وجهها إلى العلام بكل شيء هو اللي بيختار يجيب له من أين ويرزقه من أين، هو سبحانه وتعالى فبعنايته ورعايته سيسوق إليه أطيب الرزق وأفضل الرزق، هذا من أطيب ما يكون من غير شك. فسيدنا موسى تولى إلى الظل والقوم سقوا وراحوا وتركوا الغريب في مكانه، راح إلى الظلال يتظلل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا جايع وغريب ولا عندي شيء وما حد ضيفنا والأمر عندك أت لي رزق. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا. جاءوا من أين جيت وكذا، قال لا تخاف نجوت من القوم الظالمين. نعم هذا شان في سؤال الحق تبارك وتعالى، قال وكل من تولى إلى ظل الانكسار والافتقار فسأل الله جاءه الجواب سريعا كما جاء لموسى، وربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال سيدنا محمد الباقر قالها وهم أنه لمحتاج إلى شق تمرة يسد جوعته بها، ما عنده شيء، فجاءه الجواب مباشرة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه رضي الله عنكم ونفعنا بكم وبه وبعلومه أكمل النفع وأتمه. وروي عن مطرف أنه قال: أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما اتبع المرأة ولكن حمله على ذلك الجهد. وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي عن النصر أبادي أنه قال في قول إني لما أنزلت إلي من خير فقير: لم يسأل الكليم الخلق، وإنما كان سؤاله من الحق، ولم يسأل غداء النفس، إنما أراد سكون القلب. وقال أبو سعيد الخراز: الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما إليهم، من نظر إلى ما له تكلم بلسان الفقر، ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الخيلاء والفخر. ألا ترى حال الكليم عليه الصلاة والسلام لما شاهد خواص ما خاطبه به الحق كيف قال: أرني أنظر إليك، ولما نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر وقال: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع، وتكلم بلسان الافتقار بما ورد على سره من الأنوار. افتقار العبد إلى مولاه،
وافتقاره افتقار العبد إلى مولاه،
وافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله، لافتقار سؤال وطلب. وقال الحسين: فقير لما خصصتني من علم اليقين أن ترقيني إلى عين اليقين وحقه. ووقع والله أعلم في قوله لما أنزلت والله أعلم في قوله لما أنزلت إلي من خير فقير، أن الإنزال مشعر ببعد رتبته عن حقيقة القرب، فيكون الإنزال عين الفقر، فما قنع بالمنزل وأراد قرب المنزل
المنزل.
ومن صح فقره ففقره في أمر آخرته كفقره في أمر دنياه، ورجوعه إليه في الدارين وإياه يسأل حوائج المنزلين وتتساوى عنده الحاجتان، فما له مع غير الله شغل في الدارين.
الله أعلم. من يرى أن من يحسن الظن بشكل دائم من الغشم وعدم النباهة، أقول إذا عرف معنى حسن الظن فرق بينه وبين عدم النباهة. ليس من حسن الظن إفشاء السر، ليس من حسن الظن أن تأتمن أحد على أمانة لا تعرف منه سابقا الأمانة، ليس من حسن الظن أن تحتاط في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، ليس من حسن الظن أن تترك الاحتياط في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ليس من حسن الظن أن تترك الكتابة عند المداينة وقد أرشدك الله إلى ذلك، فإقامة هذه كلها متفقة مع حسن الظن اتفاقا بالغا. فمن ظن أن معنى حسن الظن أن يأتمن من لا يعرف أمانته وأن يفشي سره لمن لا يعرفه، هذا هو أبله، ما عرف معنى حسن الظن أصلا. ومن أدرك أن حسن الظن أن يطوي باطنه على اعتقاد الخير في عباد الله فهذا لا يضر، ما يضرك، تعتقد أن هذا ولي من أولياء الله، لكنك تتعامل معه بحذر ولا تعطي سرك ولا تعطي أمانة ما تعرف حاله فيها أبدا، فهذا أمر من الاحتياط والحذر والبعد عن مواطن الريبة أمر صحيح، لا خلط بينه وبين حسن الظن ولا خلط بينه وبين سوء الظن، فأمر الظن لا يتعلق بالمعاملة، وفي المعاملة يقدم الإنسان ما أرشده إليه الشرع وندبه إليه من الاحتياط والحذر. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. آية طويلة، أطول آية في القرآن في هذا الشأن المعاملة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان ويقرا فرهن مقبوضه سلم رهن فرهن مقبوضه وهكذا كل ذلك ما يتناقض. فمساله حسن الظن يجب ان تكون دائمه وبشكل دائم مع كل الناس. فحسن ظننا بالكافر امكانيه ان الله يهديه قبل ان يموت، هذا حسن ظننا بالكافر. وإذا متى تروح الإمكانية دي؟ متى تروح؟ إلى أن يموت فعلا كافر. فما دام عاد ما مات فيمكن أن يسلم، هذا حسن ظننا. فإذا كنا نعرف معنى حسن الظن عند بالكافر، وإذا كنا ظننا ذلك به وعرفنا حقيقة احتمال أن يسلم، هل معنى ذلك نفشي أسرارنا له؟ هي البلاء، هذا هو البلاء، ما دخل في حسن الظن أصلا. فالبلاها شيء وحسن الظن شيء ثاني آخر غيره. وهكذا إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يفشي له السر أضيق. إذا إذا أفشه سره بلسانه وبعدين لام غيره قال فهو أحمق، أحمق هو يفشي وبقى غيره يكتم. كل بيات الدعيان للسنة والجماعة ولا ما يكون الحق في الدعوة. والمسألة أولا وآخرا ليست بدعوة، ولكن كل صادق في طلب الحق والهدى لا يبخل الله عليه، والعلائم والبينات قائمات جعلها الله واضحات في الأمة، واضحات في الأمة بمعاني متعددة. وما تعمل السنة والجماعة كبرا ولا تثير عجبا ولا تظهر حسدا ولا تفرق جمعا للمسلمين ولا تعظم الدنيا على الآخرة. فمسالك أهل السنة والجماعة مسالك الخشية والإنابة والتقوى والأدب والتواضع والخضوع للحق تبارك وتعالى، وفيهم علامات واضحة. علماء وخيار أهل البيت الطاهر، السواد الأعظم من الأمة، فهؤلاء مع القرآن في قرن، والسواد الأعظم من الأمة هم أهل الحق والهدى، وإجماع الأمة أيضا في عصور ماضية على أمور، فلا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قالوا الحق أوضح أبلج، الذي يشكو من خواطره في خوفه من ذنوب سبقت منه يخشى العقاب عليها عليه، أن يعلم أن خشية العقاب عليها هدية من الله وعلامة صحة في الوجهة. ولكن فقد الرجاء في المغفرة من الله والتجاوز سيئة كبيرة، فنحذره أن يكون أيضا في محل الطاعة وفيام الدورة ويعصي الله تعالى بفقد الرجاء، يعصي الله تعالى باليأس من رحمة الله، فهذا عصيان. فلا تعصي ربك هنا، أطيعه مع الطائعين. ليش بغيت بعد المعصية؟ هذه معصية قلبية، أن ييأس من رحمة الله أن يقنط من رحمة الله، هذا معصية. لا تعصي بيننا، أطيعه بالرجاء فيما عنده وبتوقع الفضل عليك منه وأن يغفر لك. اثبت على خشيتك من عقابه، وثبت مع ذلك صدق رجائك في مغفرته وعفوه وتجاوزه وثوابه، فإنه بفضله ألقاك في منازل المغفرة. فأنت في كل جماعة متعرض للمغفرة، في كل جلسة متعرض للمغفرة، في كل مصافحة متعرض للمغفرة، يقول ذكر متعرض للمغفرة ليل ونهار، وأنت في محط المغفرة، وهو اللي جابك، مش أنت بنفسك جيت من دون أمره، وما جابك إلى مواطن المغفرة إلا والظن فيه أنه يريد أن يغفر لك. فبدل هذا الياس مد بينك وبينه مودة وإيناس، استبدله بود، اطلب الود من حضرته والأنس بما أفاض عليك من وضعك في موطن جودة وكرمه ومرافقتك للمتعرضين لرحماته ونفحاته من عباده المؤمنين، فاشكره على ذلك وافتح باب أنس مودة بينك وبينه، وعزم صادق على الثبات على طاعته في باقي عمره كله، وذلك خير لك. ولا يدعي عدو الله ولا تدعي نفسك أنهما أقوى من ربك وتوفيقه، فيقولان لك سنوقعك في الخطايا ونردك إلى الذنوب بقدرتنا، قل وأنا مستجير بقدرته أن يحميني منكما، ومن أقدر؟ لا قوة لأحد مع الله ولا قدرة لأحد مع قدرة الله تبارك وتعالى، فهذا خير لك. افتح على نفسك مشاريع في الدعوة إلى الله عند الرجوع إلى البلاد، وفي التعاون مع أهل الخير، وفي الرابطة بأهل الخير، وفي التواصل مع أخوانك، بدل ما يشحن فكرك وعقلك بترجع إلى الذنوب بتطلع المعاصي هذه نجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين حاسدك، لا بغاك تفرح بفضل الله ولا بنعمة الله، وفزعان إنك صدق تتفلت عليه فلتة ولا عاد يقدر عليك بعدها، فهو يمسكك بطرف كذا خير، يقول لا خلك معي خلك معي، خف مني لا منه، حقك العظيم يقول لا خوفي من الله ما منك أنت. وإذا قد أراد لو تتجمع أنت وأعداؤه كلهم ومعك جميع شياطين الإنس والجن ونفسي فوقكم لعجزتم أمام ذرة توقعوني فيها ويحفظني هو منها سبحانه وتعالى، هو أقدر القادرين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال واحد يا شيخ بنسافر بنروح إلى البلد أريد منكم وصية. قال يا ولدي في شيء في بلدكم شيطان؟ قال هو شيطان في كل محل شياطين بثهم الله يغوون الناس. قال فإذا سافرت من عندنا وقام يوسوس لك الشيطان ماذا تعمل؟ قال بجاهده. وإيش قال؟ قال بجاهده. وإيش قال؟ بجاهده بخالفه. قال بس يا ولدي إذا ذهبت إلى بيت إنسان دعاك للوليمة فحضر الناس وجيت أنت تحضر معهم، فوجدت على بابه باب البيت شيء كلب عقور قام ينبح عليك، فماذا تصنع؟ قال أحمل حجرة وأرميه. قال حملت الحجرة ميته ينبح عليك ثاني مرة. قال بأحمل واحدة ثانية حجرة برميه. قال وثانية وثالثة ورابعة، وأكلوا وشربوا وخرجوا وأنت والكلب، كملت الوليمة وعد الوقت عليك وأنت والكلب، ترميه وينبح وترميه وينبح ولا بد. قال كيف أعمل؟ قال ناد صاحب البيت. أول ما يعترضك الكلب في الطريق يقول يا صاحب البيت أنت دعيتنا إلى المائدة عندك وذا كلبك شفتك بعد كلبك مني. لما تناديه يجيبك بإشارة منه يروح الكلب بعيد، يسكت ساكت وتدخل آمن من أول الناس تصل. سامد فهمت يا ولدي؟ الجنة بيت الله فيها مائدته مربوط بها، وقاعد على الطريق شيطان بتقول لي جاهدوا جاهدوا بنفسك تجاهدوا، مثل يرمي الكلب بالحجر ناد صاحب البيت، ناد صاحب البيت يقول يا رب كلبه كذا في الطريق، بعيد الكلب ذا من طريقه لندخل إلى دار الكرامة. قال إشارة واحدة من رب العالمين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول له كذا وتدخل، يعني ثق واعتصم واستند إليه بصدق، وهو اللي يكفيك الشيطان وغير الشيطان، الأكوان كلها في قبضته سبحانه وتعالى. قد يسأل على البيعة وسمى التحالف في عهد النبي في السلوك في الطريق، هذا واضح من وصاياه صلى الله عليه وسلم ومن بيعاته مع بعض الصحابة، غير البيعات العامة التي يبايع عليها في عموم الجهاد. في وسط غزوة أحد عندك بيعات خاصة على الموت مع الناس اللي حواليه، وفي سيرته كثير من بيعته، قد تقدم معك بيعة سيدنا ثوبان لا يسأل، عهده ألا يسأل أحد من الناس شيء، هذا تعاهد على السلوك وعلى الطريق، وفيه عامة الوصايا التي طلبت منه على الخصوص: أوصني بوصية، دلني على عمل، مرني بكذا. صلى الله على سيدنا محمد وآله، ثبتنا على طريقه، دخلنا في فريقه، وسقانا من رحيقه، وفرج كروبنا وكروب الأمة، وجعلنا من الهداة المهتدين، اختم لنا بالحسن، وراض عنا في لطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى آله.